تتسافر والعمر بيعدي. اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي، واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقاء يتجدد وحطم صنمك. وكنا قد توقفنا في لقاء أمس عند آخر سبب من أسباب تضخم وثن الأنا وعلو الذات والتعاظم الذي يحدث عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وخاصة من المشاهير الذين يتصدرون المجالس سواء كان في الإعلام المرئي أو المقروء أو المسموع أو الدعوي في المساجد حتى. كنا بنتكلم عن الشهرة، حب الشهرة، وإن حب الشهرة مدخل في منتهى الخطورة، يتسلل منه الشيطان إلى القلب ثم يبني هذا الوثن، وثن الإعجاب بالقول والإعجاب بالرأي والإعجاب بالعقل، لدرجة إنه السلف الصالح شفنا قد إيه كانوا بيتخضوا من الشهرة. وفي فارق بين أن تسعى أنت إلى الشهرة أو أن تأتيك الشهرة دون أن تقصدها. يمكن كنا متوقفين عند قول سفيان الثوري لما كان يقول إياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، وإياك وحب الشهرة، فإن الرجل يكون حب الشهرة إليه أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء. آخر حاجة وقفنا عندها وعايزين نذكر أنفسنا بها، إن عاشق الشهرة لا يلتمس إلا رضا الناس، لا يلتمس إلا رضا الناس، ومن التمس رضا الناس فقد تتبع شططا، هيروح في داهية. اللي عايز رضا الناس ملوش دعوة برضا ربنا سبحانه وتعالى أو برضا الله جل وعلا، خلاص. لذلك عايزين نقف عند السلف الصالح في الشهرة لأنها باب في غاية الخطورة. عشان كده بقول النهاردة لما بيبزغ نجم إعلامي كبير أو لما بيبزغ نجم لاعب كرة كبير أو لما بيبزغ نجم داعية، لازم نتوقف عنده ونقول له ولأنفسنا طبعا لأن احنا متورطين في هذا الكلام، افتح ملف وشوف حالك كويس قبل ما تروح في داهية. بص الإمام أحمد بيقول إيه، يقول من بلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه، فربما يقول الرجل الحق ليشتهر به. والله العظيم كلام في غاية الخطورة. يعني تخيل واحد عايز يقول الحق ويتصدر الفضائيات للحق ويتصدر الجرائد للحق ويتصدر المجالس والمساجد للحق فقط عشان الشهرة، مش يقصد الحق ذاته، هو مش عايز الحق، هو عايز يتقال ان فلان ده لا ما شاء الله ده جريء، ده ما بيقولش الا الحق. ولذلك هو قد يزايد احيانا على مشاعر الناس في هذه المنطقة، ويبقى الداء الخبيث ده بيتسلل الى قلبه وهو يظن انه يريد ان يتكلم الحق او ان يقول الحق. فيكمل الامام احمد لك، فكم من رجل نطق بالحق وامر بالمعروف فيسلط عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للشهرة. يعني هو أساسا لما كان بيتكلم الحق كان سيء القصد، سيء النية، عايز يشتهر بين الناس إنه ما فيش بعد كده، ده إيه ده، ده بيخبط رئيس الجمهورية، ها؟ مع إنه النبي يقول لك مثلا أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر راح عنده فأمره ونهاه فقتله، إنما ده يكلمه من على بعد 50,000 كيلومتر على قناة فضائية يطلع يشتمه ويبهدل فيه، خلاص؟ قد يكون وهو لا يدري عايز يتقال، لأنه في ناس كده، يعني في ناس غيتها تحب إنه فلان المسؤول ده يتشتم، ف فواحد يطلع عشان فلان المسؤول ده يتشتم يقولك اخد انا نصيبي من الكعكة، بحيث ان حب الناس يصيبني ويلتف الناس حولي ويحسوا ان انا المهضوم وانا المظلوم وانا اللي بدافع عن الحق وانا اللي بقول الحق وانا اللي باطرد عشان هذا الحق وانا اللي باسجن عشان هذا الحق. تخيل، والله يسلط عليه من يؤذيه، مش عشان هو كان يقصد الحق ابدا، انما كان يقصد حب الشهرة وحب الظهور وحب تصدر الجرايد. خرج دخل، اتسجن اتمسك، ظلموه حبسوه ودوه بهدلوه. قد يكون هذا، نحن لا ننكر أن هناك من يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لكننا نتكلم عن داء في غاية الخطورة. هذا داء في غاية الخطورة. شوف أبو بكر بن عياش ده واحد من السلف الصالح يقول لك عايزين نشوف أدنى نفع وأدنى ضرر. يقول أدنى نفع السكوت السلامة وكفى بها عافية. يعني لما تسكت طبعا ده مش معناه لحسن حد يفهم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نوقفه، لا، لازم يكون عندنا شيء من الفهم للضوابط، انما امتى تأمر وامتى تنهى. وكان دايما يقول لك لما تحس انك انت بتشتهي انك تتكلم اسكت، ولما تحس انك انت بتشتهي انك تسكت تتكلم. ده ميزان رفيع قوي او ميزان دقيق او خيط رفيع قوي ما بين انك انت تكون بتحب الشهرة او ما بتحبهاش. فبيقول لك ادنى نفع السكوت السلامة وكفى بها، كفى بها عافية. يعني ايه؟ يعني ربنا بيعافيك اما بتسكت من فتنة الشهرة. واحنا هنشوف دلوقتي في ناس الكلام ده عنده زي الاسهال، طول النهار وليل عايز يقفش الميكروفون، عايز برنامج يقعد 3 ساعات. يقولوا له يا عم الحاج خير الكلام ما قل ودل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس كل خميس مخافة السآمة. ايه هو في ايه؟ تطلع الصبح 3 ساعات والمغرب 3 ساعات وبالليل 3 ساعات؟ لا، ده حب كلام، ده حب كلام. وحنشوف دلوقتي لانه بجد يعني احيانا بتصيبنا هذه الآفة، آفة حب الكلام. يعني لدرجة ممكن مثلا ممكن بحب الكلام قوي الاقي المخرج يقول لي خلاص الوقت انتهى ما اسالش فيه، بحب الكلام عايز اتكلم، ايه المشكله لما اوقف؟ يعني حصلت كارثه، هو الكلمه اللي انا هقولها الزياده دي هي اللي هتجيب الامه لمس اكتاف؟ كمل بكره يا سيدي، لخص في موضوعك، ما تثرثرش كتير، ما تقعدش تستعرض على الناس. هي دي مشكله، مشكله عايزين نقف عندها. ادنى نفع السكوت السلامه وكفى بها عافيه، وادنى ضرر المنطق الشهره وكفى بها بليه. بيتكلم 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 فيشتهر. تلاقي واحد لبد في مسجد بعد الظهر عايز يكلم الناس، وبعد العصر والله بيحصل عايز يكلم الناس، وبعد المغرب عايز يكلم الناس، وبعد العشاء عايز يكلم الناس، وبعد الفجر. ايه يا عم انت اشتريتنا؟ انما هو عايز انه يحس انه بيتكلم، انه بيقول، ان الناس بتسمع له. احساس مرض قد لا يشعر به من حيث لا يدري، قد يقصد، قد يقصد الحق تلبسا ووهما، هو متخيل انه بيقصد الحق انما ما يعرفش. لو سكت هيتضايق، لو واحد جاء له خلاص ما فيش داعي توعظ النهارده يا اخي ما بين المغرب والعشاء، يعني كفايه درس العصر اديتهولنا، كفايه انك كلمتنا الفجر شوي. ولذلك يعني الحسن البصري له كلمه حلوه قوي، يعني انا قرات انه حديث لكن اشير اليه بالضعف، ثم قرات انها مقوله للحسن البصري. كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع. عارف لما تلاقي الناس بتشاور عليك بالصابع في الشارع كده، شوف الهزة اللي بتحصل في قلبك، هزة أنا أشعر بها، لا أستطيع أن أخفي إنه أحيانا وأنا ماشي ده الشيخ فلان يا ابني عارفه ده اللي بيطلع مش عارف في قناة إيه، فتلاقي نفسك جالك كده إيه شوية إحساس طراوة كده في قلبك، اتبسطت، تبقى سعيد قوي إن الناس بتشاور عليك في الرايحة والجاية. ولذلك يا جماعة المشتهر قد لا يكون فقيها بأمراض القلوب فيتورط في داء الشهرة حتى الثمالة. يعني عارف كأن داء الشهرة بقى عامل زي الخمرة بالنسبة له، لغاية ما بيسكر منه من كتر ما بقى يحبه خلاص. إنما تعالى شوف مثلا السلف الصالح زمان بيخاف يتكلم حتى لا يذيع صيته. تعالوا نشوف واحد غاية غاية في الشهرة دلوقتي احنا عارفينه كلنا، لكن في وقته تعال نشوف عمليه. اكيد كلنا سمعنا عنه، وتعال نشوف احساسه بالشهره وصله لفين، علشان تعرف قد ايه الناس دي كانت عارفه انها مش اكبر من داء العجب، وانها كانت بتخاف منه جدا، لان احنا اتفقنا ده فيروس خبيث يدخل الى قلبك من حيث لا تدري، وقلنا انك قد تتوهم انك تريد الحق. اسمع يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير التابعين رجل يسمى أويس ابن عامر القرني، خلاص. فبيحكي بيقول يأتي إليكم أويس ابن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، ده النبي بيحكي على هذا الشخص صلى الله عليه وسلم، كان به برص اللي احنا بنسميه من دول البهاق، فبرئ منه إلا موضع درهم، خف منه ما عدا موضع درهم، وله والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. وبعدين وجه كلامه لأمير لسيدنا عمر بن الخطاب، طبعا ما كانش لسه أمير المؤمنين يعني، قال إن استطعت أن يستغفر لك ففعل. أنتم متخيلين حجم عمر بن الخطاب؟ عمر النبي بيوصيه بيقول له فلان ده اللي ما حدش يعرف اسمه، مع أن أنت اسمك يا عمر ذائع الصيت في قريش وفي الدنيا، يعني هذا أفضل رجال الأمة بعد أبي بكر الصديق. فتخيل أن يقول له إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عمر بن الخطاب كل ما يجي فوق للمدينة يسأل أفيكم أويس بن عامر؟ لا، لحد ما جي فوق مرة أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا له أيوه هو ده. قال أنت أويس؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. بس خلاص، عمر مش مصدق النبي، إنما بيتأكد من الشخصية بالتفاصيل اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عايز يطمن إن هي دي الشخصية، أحسن يكون في تشابه أسماء ولا حاجة. فقال استغفر لي، خلاص. فاستغفر لعمر بن الخطاب، عمل عمر بوصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خلصت القصة لحد كده. طيب إلى أين تريد؟ رايح فين؟ قال أقصد الكوفة. خلاص هو تقريبا كان راح حج ورجع المدينة، قال له أنا عايز أروح الكوفة. فعمر قال ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك؟ خلي بالك الكلام ده حصل في زمن عمر، يعني عدى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبو بكر وجي زمن عمر، خلاص. ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك؟ أكتب لك جواب كده يعني توصية ياخد باله منك. أنا بيني وبينكو عايز أي حد من الدعاء الكبار يحط نفسه في الموقف ده حقيقة، خلاص، وأنا كمان عايز أحط نفسي في الموقف ده حقيقة. بيني وبينكو لو رحت لحد من الكبار كده واللي ماسكين منصب في أي بلد عربي ولا هنا ولا في أي محافظة، وقال لي والله طب أنت رايح مكان، طب أنا هوصي عليك ما تقلقش، هتكلم في الموبايل دلوقتي، أنا هبقى سعيد جدا وهبقى فرحان قوي وحاسس إن أنا رايح تسبقني سيرتي. مرض يصيبنا ونحن لا ندري. فقال له لا، بص بقى، بص اللي خايف من الشهرة ده بيعمل إيه بداية. قال أن أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في عوام الناس، أنا اللي عايز يا عم تكتب لي وصية، ولا روح هناك يستقبلني استقبال رسمي ويحطوا لي سجادة على الأرض، ولا يقولوا لي يا فندم احنا جالنا توصية تفضل حضرتك في الفايف ستارز ده، يا فندم انت كنت نازل ايكونوميك في الطيارة فهندخلك مثلا فيرست كلاس او هورايزون، او لا مش هنعمل كده. أن أكون في غبراء الناس دي محبة حقيقية للبعد عن الشهرة، مش أتصدر للشهرة وأجري أتصدر مجالس الأمراء والأغنياء والأثرياء علشان أستفيد من شهرتي وسط هؤلاء، إن أنا أبقى معروف. يقولك ده بيقعد مع رئيس الوزراء، يا ابني ده بيدي كل أسبوع محاضرة للفريق الفلاني، ده كان قاعد مع المدرب العلاني، ده كان قاعد مع الفنانين، مش ده بيحصل؟ مش دي أمراض بتحصل عندنا عند المذيعين وعند الإعلاميين وعند الدعاة؟ دي أمراض بتحصل. ولذلك قال أن أكون في غبراء الناس أحب إلي. خلينا كده في هدوء يعني. السنة اللي بعدها حج رجل من أشراف أهل اليمن من مراد ثم من قرن، فعمر بن الخطاب سلم عليه قال كيف تركت أويس؟ ها أويس عامل إيه؟ قال تركته رث البيت قليل المتاع، يعني بيته متبهدل ومتاعه قليل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حكى للراجل ده الحكاية اللي حكاها النبي، ما هو بيحب الخير برضه، يعني ما هو النبي قال له إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فعمر الآخر مش قال لك بس أكتم الخبر بقى واستغفر لي ونقفل الباب، لا، ده قال للراجل ده فلان ده أويس ده حكايته كذا وكذا وكذا وكذا، وإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. الراجل طار رجع، راح الكوفة، قابل مين؟ قدم الكوفة، قابل أويس بالأوصاف وعرفه طبعا، إيه الأخبار؟ تمام، ممكن تستغفر لي؟ فقال له أويس أنا استغفر لك، أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر لي، ده أنت لسه جاي من الحج، يعني المفروض أن أنت يعني راجع في كرامات، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا تقبل حج العبد يعني غفر له وعاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا حج ولم يرفث ولم يفسق، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بك تجد أويس ذكي، قال له ألقيت عمر؟ لما قال له بيستغفر لي بقى، فأويس لسه الأول مش عارف، بيقوله ده أنت لسه راجع من السفر وحاجة يعني، فأنت اللي استغفر لي. فقال له لا استغفر لي. قال له ألقيت عمر؟ قال نعم. ففطن، استغفر للرجل. فلما علم أويس أن الناس فطنوا إليه، خلاص ده ابتدت شهر بين الناس بحتة إيه؟ استغفر لي. هام على وجهه، طار من المكان اللي هو فيه. طبعا بعد الروايات بتقول إنه في عهد عمر بن الخطاب غزا في أو راح أذربيجان ثم مات ثم دفن، وبعد ما دفن حب يعلمه قبره ورجعوا لم يجدوا لقبره أثرا، معرفوهوش. وبعض الناس قالوا عاش حتى أدرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقتل معه في صفين واستشهد، وقرأت إن الرواية الأولى هي الأصح، لكن أنا مش دي قضيتي دلوقتي، هو انتهت حياته إزاي، أنا من قضيتي في إنه الشاهد أما عرف إن الناس بدأت تقول له استغفر لنا عم الحج طار من المكان. تعال النهاردة حط نفسك أنا وإنت بقى مطرح أويس بن عامر القرني ده، الناس تقول لك استغفر لي، أو مسؤول كبير طلب اسمك بالتحديد علشان تدعو لابنه، إحساسك إيه؟ إحساسك إيه؟ عايزك تتصور إحساسك وتعيشه. إن كان حصل لك أنت أدرى الناس ماذا حدث لقلبك، وإن ما كانش حصل لك تصور كده، الحاكم بيقول لك تعالى ادعي لي، تعالى ادعي لابني، تصور ده. فلذلك يا أخي الفاضل كانوا بيطيروا يهيمون على وجوههم إذا ما اشتهروا بين الناس مخافة أن تضعف نفوسهم محبة الشهرة. وإحنا اتفقنا أن ممكن الشهرة تجيلك غصبا عنك في الأول، بس تجيلك تداعبك تغازلك شوي وتجري منك، فتلاقي نفسك من غير ما تقصد سعيت وراءها. كان زمان يعني كده، خوفه من كده، أنا ما قصدت الشهرة. هو الناس دي مش مشهورة يا جماعة، يعني هل أنا أقصد أن إحنا نقفل الباب وننعزل ونترك الدعوات لله؟ لا، بس بتكلم حس هذه الشهوة الخفية اللي اتكلم عنها الإمام الغزالي، قال هي فتنة على الضعفاء دون الأقوياء، يعني الأقوياء بيعانوا منها، الأقوياء في دين الله بيعانوا من فتنة الشهرة دي، وده اللي هنشوفه دلوقتي. ولذلك أويس ده يا سبحان الله يروح يجري في كل حتة هيم على وجهه، ويقال إنه قبل ما يموت تصدق باللي عنده كله وقال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، اللهم من مات عريانا فلا تؤاخذني به. رعب، خوف. قلت لكم قبل كده انه امثال أويس لو موجودين في زماننا هيتعمل عليهم لقمة عيش، امثال أويس لو في زماننا دلوقتي يتعمل عليهم لقمة عيش. عارفين ايه لقمة عيش؟ يعني اول ما يموت ده ينضرب فوقيه مسجد على طول، وتتقفل عليه باب اوضه ويبقى ضريح، وناكل الشهد من وراه من السذج اللي هيجي يقولوا ايه ما ده راجل صالح، تعالوا بقى ايه نقول له رساله صغيره كده زي الحاجات اللي بتحصل بالظبط عند الحسين عند السيدة زينب، عند السيدة نفيسة، عند وعند 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 الناس اللي ماتوا على صلاح. يعني حتى بصرف النظر متفقين أو مختلفين، الحسين ده قبره ورأسه هنا، مش دي قضيتي خالص. إنما أنا بفترض أنه هذا مكان الحسين كله موجود كان هنا، جسده ورأسه وكل حاجة. فأنا بتصور أن في ناس بتاكل سبوبة من وراء الكلام ده، إنما أهل الصلاح ما يعرفوش كده. يعني احنا شفنا صحابي مات خلاص، ثم عاصم بن ثابت حمي الدبر، ربنا أرسل الدبر واللي هو زي النحل كده والدبابير عشان ما يقطعوش راسه. لما قالوا نيجي بالليل أرسل الله سيلا فأخذ جثته إلى حيث لا يدري الناس. خسر حاجة؟ خسر حاجة؟ ما خسرش حاجة. يعني بنقول رضي الله عنه أرضاه ونتمنى أن احنا نلحق به، ما خسرش حاجة. إنما المشكلة كلها إنك لما تجد إن إنسان يشتهر بين الناس بحاجة تبقى مصيبة سودة، فيستخدم شهرته دي. اشتهر بقى إنه مثلا بيعرف في تفسير الرؤى بشكل كويس قوي، فنبدأ من المنطلق ده كويسين وبعدين ناكل من وراها سبوبة. اشتهر إن هو بيعرف يرقي الناس، نبدأ كويسين وبعدين نشتغلها سبوبة. طبعا أنا بصرف النظر عن الأجور ويستحق أو لا يستحق، أنا بكلمك في مشكلة فظيعة، إن الشهرة تلاقيها لما تخش وراها الدنيا تقول لها ملازماك، مش هسيبك، لن أتركك. طالما ده بقى مشهور أتنطط عنده شوي، فإن كان قوي هو يقدر يسد باب الشهرة بإعانة الله وبتوفيق الله جل وعلا له. إنما إن كان ضعيف هيروح في 60 داهية، يبقى طول ما هو قاعد بقى مشهور هيقعد يكلمك بقى، ها أنا الجزمة دي جايبها ب8000 جنيه، دي مش عارف سنيه، والبدلة دي بيركر ده، واللي مش عارف الساعة دي مش عارف ايه. تخيل انه خلاص بقى ده حديث، اشتهر بقى، فشهرته ابتدت تخليه بيعظم شأن الدنيا قوي 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 فوق الوصف. ويا عيني بقى، يا عيني لو مثلا قالوا له محتاجين حضرتك بكرا قبلك نكتب معاك مقال او نعمل معاك حديث، لو ما اتصلوش بيه مع انه فاضي ما عندوش حاجة ويمكن حديثه يفيد الناس، إنما شهرته تخليه يبقى عظيم. أقول لك إيه ده، أنتوا جايين تدوني معاد قبل اللقاء بيوم؟ لا 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 لا، انسوا الكلام ده خالص. ليه يا عم الحاج ما أنت فاضي؟ وساعات شهرته تخليه يكذب، ما عندوش حاجة. أنا أقول لك ده أنا مزدحم جدا، ده أنا مش قادر أتنفس، وهو كذاب، عنده وقت وعنده كل حاجة، لكن أهو هي دي الشهرة. تعال شوف بقى حاجة عايز أقولها جميلة قوي. الحاجة دي واحد اسمه يزيد ابن أبي حبيب قال جملة حلوة، وتعالوا أقول لكم على شوية كلام قاله عن الشهرة. يزيد ابن حبيب قال المتكلم ينتظر الفتنة والمستمع ينتظر الرحمة. دايما اللي بيتكلم يخشى عليه الفتنة. ليه؟ بيعجب، وخصوصا لو شعر إن كلامه لمس شغاف القلوب للجالسين، يا بيخرج مش عارف أقول لك. ولذلك أحيانا والله ساعات كده ببقى ماشي بقول يا ترى بعد الحلقة لو حد ما اتصلش بيه ده بيضايقني؟ يعني وأنا خارج من الحلقة ما لقيتش حد اتصل بيه، هل ده بيضايقني؟ يا ترى لو أنا قاعد في الحلقة وبتفرج ومثلا بلغت حد يشوف الاس ام اس اللي تحت ما أسندش عليا وما وحوحتش من فصاحة لساني وبلاغة منطقي وعظمة حديثي، أتغاظ؟ ممكن يصل بي الأمر إنه أقول لحد ابعت لي اس ام اس؟ لو سمحت ابعت لي كده قول لي احنا بنحبك يا شيخ خالد جدا، والحقيقة مش كفاية النص ساعة اللي أنت بتجيها دي، احنا عايزين 2 ساعة 3 ساعات، ومش كفاية برنامج، احنا عايزين 3 4 5. ممكن ده يحصل؟ الشهرة تعمل كده، الشهرة تعمل كده. تلاقي الإنسان اللي عايز يشتهر مش قادر يحدد إمتى يتكلم وإمتى يسكت، مش قادر خلاص. عارف كان واحد يقول لي مرة ساعات بحس إن فلان ده عنده كلام لا إرادي. عارف كلام لا إرادي اللي هو قاعد بيتكلم طول النهار يتكلم، يا عم تعبنا خلاص بقى اسكت شوي، اسكت خلاص، قلت لنا حاجه سيبنا شويه، سيبنا نستوعب اللي قلته عشان نقدر نشوف هنطبق ولا لا. انما تك 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 طول النهار والليل، وساعه لما تحتاجه يتكلم يسكت ويتعاظم وما يظهرش ويقول لك اتقل خف عشان الناس تشتاق لك. تخيل ده كلام ناس ممكن يكون في دعوة؟ اتقل عشان الناس تشتاق لك؟ لا اتكلم عشان الناس محتاجة لك. كارثة من الكوارث تسببها الشهرة التي قذفت في قلوبنا نتيجة ظهورنا على القنوات الفضائية. مع أني أنا أعتقد ويمكن كان واحد سألني والله من بعض إخواني الذين أحبهم قال لي كان حالك أحسن. خلي بالك متقعدش تبص على الحال أنك أنت لبست بدلة أفضل أو جبت عربية أفضل. أنا بتكلم عن حال القلب. حال القلب طبعا قبل الشهرة أفضل. حال القلب أفضل. كنت بتبقى الدنيا عادي مفيش مشكلة. إنما الوقت بتعمل ألف حساب لحركتك وألف حساب لبصة الناس ليك وألف حساب لحديثك. ويا ترى أنت السنة دي طالع في رمضان ببرامج ولا أنت واقع؟ ولذلك يعني أغيظ ما يقال لشيخ مثلا ها؟ أنت مش باين ليه؟ فتلاقيه وقاعد يقول لك إيه مش باين ليه؟ لو عايز يقول اللي بيتكلم في سره بقى خرب بيتك. أمال البرنامج اللي أنا عامله اللي مكسر الدنيا إيه؟ ده أنا طافح فيه الكوتة. أنت مش باين ليه كلمة ممكن توجعك؟ أنت فين مش ظاهر؟ مش شايفين لك برامج السنة دي. ويا عيني بقى لما يقعد بالشهرين والثلاثة عايز أضواء الدنيا تسلط على برنامجه. يمشي هو خد بالك المشتهر أحيانا قد لا يعنيه لأن يهدي الله بك رجلا. التارجت بتاعه مش كده. هو التارجت بتاعه إن الإعلان لازم يقعد يتكلم عن واحد أغنية برنامجه، اتنين ديكور برنامجه، تلاتة لبسه برنامجه، أربعة قوة برنامجه. يعني لدرجة أنه ممكن مثلا يكلموه يقولوا البرنامج كان رائع بس ما كلموش عن الديكور يزعل، ما كلموش عن الأغنية يزعل، ما كلموش مثلا عن أنه كان مثلا يعني الحلقات يزعل. ما تحطش في التصنيف بعد آخر رمضان أنه أعظم برنامج يتضايق. بقى تقييمه لنفسه من خلال الكلام الفاضي اللي بنشوفه، من خلال الكلام الفاضي اللي بنشوفه. وينسى على فكرة ينسى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ممكن الناس ما تعرفش، لا تعرف حقيقة اللي في قلبك ولا تعرف حاجة عنك خالص، الناس شايفاك بالظاهر. هقول لك على جملة حلوة قوي. واحد جيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن قومي قدموني فصليت ثم أمروني أن أقص عليهم. بص اللفتة العمرية ده الكلام طويل. بص اللفتة العمرية دي الناس اللي أنا قاعد معاهم قالوا لي صلي بينا وقال لي ما تقول لنا كلمة كده ده انت لسانك حلو يا عم بعد الصلاة. خلاص الناس بتحصل كده في المساجد وفي دعاء بدأوا كده. فعمر قال له ايه؟ قال له صلي بهم ولا تقص عليهم. يجي له بعد يومين الناس في الجامع بيقولوا لي يا ابو محمد انت صليت ما تدينا كلمتين بعد الصلاة. قال صلي بهم ولا تقص عليهم. ليه في الاخر؟ قال فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك فيضعك الله. بس خلاص ولسه الموضوع طويل يعني. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.
يا عدي بيه